بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عنوان البحث أو فلنقل الكلمة التي تثرى ببحثكم إن شاء الله هو المرجعية الدينية في عصر الغيبة التعريف والموضوع والمقصود من الموضوع هو المجال الذي تتحقق فيه المرجعية الدينية يعني بعبارة مباشرة أي العلوم الإسلامية تتحقق فيها المرجعية الدينية هل هي في الحلال والحرام أو هي شاملة للقضايا الأخلاقية أيضا أو هي شاملة للقضايا الاعتقادية أيضا أو هي شاملة لقضايا السيرة أو لقضايا علامات الظهور مثلا وهذا ما سنعرض له إن شاء الله في المحاضرة القادمة اليوم نركز على التعريف والتعريف في المرجعية الدينية يكاد يكون في الجملة من الأمور الواضحة جدا التي هي مفهوم شائع يتداوله الناس تحول تدريجيا من مفهوم في داخل الحالة الشيعية إلى مفهوم يستخدم حتى عند المذاهب الأخرى ولكن من مشكلات هذا المفهوم بل هي من مشكلات المفاهيم عموما أنها تتعرض في كثير من الأحيان إلى الإرباك وإلى الخلل في التحديد وهذا إذا كان هذا الأمر إذا كان في أمر بسيط ليس له هذا المستوى من الأهمية والخطورة الواضحة المفروغ عنها المسلمة مسبقا قد لا يستدعي كثير عناء في تحديده أما في المرجعية الدينية فالأمر مشكل لما تترتب عليه من آثار الآن قبل أن ندخل في تحديد النقاط من أجل إثارة الموضوع للتأمل والبحث إذا طرح كل منا هذا السؤال على نفسه كيف تعرف المرجعية الدينية؟ ربما البعض يقول من يقلده الناس البعض قد يقول من يكون عنده بعض المقلدين هو يكفي أن نقول أنه مرجع ديني البعض يقول كل مجتهد هو مرجع ديني لأنه يمكن الرجوع إليه البعض يقول المجتهد الجامع للشرائط وإلى آخره ربما في أذهانكم وفي أذهان من يسمعنا أفكار أخرى عن التعريف في الحقيقة هذا الأمر كان مؤرقا لمدة طويلة لي أنه كيف نصل إلى تعريف دقيق للمرجعية الدينية أعرض أمامكم بعض الأفكار للمناقشة قد يصح القول بأن المرجعية الدينية لها تعاريف عديدة أحدها في طول الآخر فمثلا من يجوز الرجوع إليه أولا يعني أول تعريف هو من يجوز الرجوع إليه من يصح شرعا الرجوع إليه في معرفة معالم الدين أصل معنى المرجعية هو مأخوذ من الرجوع ولعل الجذر الاصطلاحي بدأ من كلمة الإمام المنتظر عليه السلام في التوقيع الشريف المعروف وأما الحوادث الواقعة ف فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فمن يجوز الرجوع إليه يصح يشرع الرجوع إليه في معرفة معالم الدين هو المرجع الديني. إذا أردت أن أكون دقيقا أكثر لا نقول تعريف المرجع الديني، تعريف المرجع الديني الذي له المرجعية، حتى نتكلم بشكل مباشر. من يجوز الرجوع إليه في معرفة معالم الدين، وهذا المقام هو بالأساس لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة من بعده الذين شهد لهم بالمرجعية ولزوم التمسك في حديث الثقل وفي غيره من الأحاديث المعروفة، مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، أو قبل ذلك القرآن الكريم عندما وضع أهل البيت في هذا الموضع الطاهر المطهر من الرجس وإلى آخره من الأمور التي دلت على عصمة أهل البيت ومرجعية أهل البيت، وبضمنهم سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، فإنها حجة الله على خلقه من هذه الناحية، هي كأولادها بل هي كبعلها بل هي كأبيها صلى الله عليه وآله، طبعا مع حفظ المقامات والخصوصيات، لكن من هذه الجهة كحجة نجزم بأنها مطابقة للواقع، توجب اليقين بمعرفة حقائق الدين، هذا لا ريب فيه. ولكن هذا الجواز وصحة الرجوع، هذا صحة الرجوع الواقعي، لكن يوجد لدينا صحة رجوع وجواز رجوع ظاهري، يعني يرجع إليه في حالة الشك في معالم الدين، في حالة عدم معرفة معالم الدين نرجع إلى مراجع الدين لكي نأخذ منهم المعرفة الدينية. لكن يا ترى المعرفة الدينية هل هي مضاهية للمعرفة الدينية التي تؤخذ من المعصوم؟ بالتأكيد لا، والفارق أن كلام المعصوم بطبيعته هو يصلح أن يكون حدا أوسط في برهان يوجب اليقين، أما كلام المرجع يصلح أن يكون حدا أوسط في برهان الحجة، وبعبارة تبتعد عن الاصطلاحات الحوزوية. أنا بعض الأحيان أجد نفسي مضطرا للحديث بالاصطلاحات لأن المحضر الشريف فيه أهل العلم وبعض الأساتذة والأفاضل، أشكر الله على الحضور بين يديهم للتحقيق والتدقيق فيما نقول، نستفيد منهم إن شاء الله جميعا. كلام الأئمة صلوات الله عليهم بعد جدهم رسول الله، بعد أمهم فاطمة صلوات الله عليها، كلامهم يوجب بطبيعته وموجب لليقين. من يكون عنده مشكلة ولا يصل إلى اليقين لوجود خلل ما أو لوجود غموض في معرفة كلامهم، هذا صار مطلب آخر يرجع إلى الظهور. أما من حيث أنهم يقولونه هذا هو مطابق للحق بلا ريب. كلام المرجع يوجب الأمن والتعذير الشرعي في مقام المساءلة والحساب، وهذا فرق جوهري أساسي. ولهذا نحن حتى عندما في بعض الأحيان يقول القائلون ويتحدث الباحثون عن المرجعية الدينية ويقولون هي بالأصل مثلا لرسول الله وللأئمة صلوات الله عليه، ينبغي أن نميز وأن نعرف الحدود، نحن آل محمد صلوات الله عليهم كما ورد في الرواية اللي هي هذه للاختصاص، نحن آل محمد لا يقاس بنا، نحن لا يقاس بنا، لكن من هم المراد آل محمد؟ يعني أعني أو أخص مثلا، نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد من الناس. النتيجة الأمور محفوظة، وقد تشرفت بالبحث في هذا الموضوع في ضمن بعض برامج هذا المركز الشريف، مركز الأبحاث العقائدية في والدراسات للإمام المهدي عليه السلام، عن الفارق والعلاقة بين المرجعية الدينية وبين الإمامة، وكان هنالك قائمة من الفوارق لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار وتوضع الأمور في سقوفها الصحيحة. نحن ليس عندنا نزعة غلو مع أي أحد مهما كنا نلتزم به ونتبعه ونتشرف بالانتماء إليه والارتباط به، لكن المسائل تكون في نصابها الصحيح والسليم على أي حال. المهم فيما يخص غرضنا الآن من هذا البحث أن المرجعية الدينية لأهل البيت مرجعية توجب اليقين، المرجعية الدينية للمجتهد الجامع للشرائط الذي تجعل له المرجعية جعلا ظاهريا يرجع إليه في حالة الشك، هو بطبيعته لا يوجب اليقين. وهذه النقطة رغم قد أنها تبدو ضئيلة، لكن هي منها ننفتح على بعض الخصائص في المرجعية الدينية. قد البعض يقول هو ظن صحيح، لكن هو كالعلم، هو حجة كالعلم، على مسلك أن حقيقة الحجية والحكم الظاهري هو جعل الظن علما، أيضا هذا صار بعد علم اعتباري على المباني المعروفة المعهودة التي تعرفونها. لكن في الحقيقة إحنا لا يمكن أن نتعقل اختلافا فيما لو كان كلام المرجع المعصوم موجبا لليقين، ونتعقل اختلافا وتعددية واسعة في كلام المرجع إذا كان الحكم له ظاهريا، وإذا كان التشريع الذي جعل له المرجعية هو من باب تحقيق المعذر، تحقيق المنجس، تحقيق الأمارة التي هي تصلح في مقام المحاجة والمساءلة بين العبد وربه للاعتماد عليها في مقام العمل، هذا شيء، وأن يكون مطابقا للواقع شيء آخر. ومن هنا الالتزام أيضا هذا سيتفرع منه مطلب، والمطالب بطبيعتها يتفرع بعضها على بعض، الالتزام والتقليد والرجوع لمرجع ما لا يسوغ الاصطفاف والانقسام في وسط الأمة. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن هذا هو الحق حتى يقول وماذا بعد الحق إلا الضلال، كما في مسألة الإمامة، الإمامة لا تقبل تعدد. فالإمامة إذا كان الإمام هو زيد مو مثل ما إذا الإمام هو محمد الباقر، إلا أن يقول زيد بما يقول به محمد الباقر تماما هذا لا بأس، إذا صار كذلك لابد أن واحد منهم هو الإمام والآخر تابع له وآخذ منه، أو مثل الحسن والحسين لا يقولان إلا شيئا واحدا. لكن إذا فرضنا التعدد، في التعدد بعد ما ممكن أنه يصير اختلاف، إذا افترضنا الاختلاف بعد لا يمكن أن يكون إلا أحدهما حق والآخر ليس بحق، لأن الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة. لكن في مقام الحجية الظاهرية لا، الأمر مختلف. لماذا؟ لأنه يمكن أن يرجع الإنسان إلى مرجع وتقوم الحجة به بكلامه عليه، ولكن في نفس الوقت هو يحتمل أن ما يقوله هذا المرجع غير مطابق للواقع، وأن ما يقوله الآخر هو المطابق للواقع، هذا الاحتمال مفتوح ما نقدر نلغيه تماما. وإذا صار قطع، إذا صار قطع بعد ماكو حاجة للرجوع للمرجع، هو يرجع للمرجع في حالة الشك. إذا صار قطع بأن هذا هو الحقيقة، صار يقين أن هذه هي الحقيقة، أمور من أمور ضروريات الدين، هذه بعد ما بيها رجوع للمرجع أصلا. حتى في مسائل التقليد، وهذا ما يقوله المراجع أنفسهم، متى يرجع إليه؟ فيما عدا الأمور اليقينية، في مقدمات رسائلهم العملية يشيرون إلى هذا أصلا في مسألة يعقدونها لهذا الأمر. مرجعنا الحقيقي في هذا العصر هو سيدنا ومولانا صاحب الأمر عليه السلام، الذي طالت غيبته واحتاج الناس أمس الحاجة إلى غيبة إلى رجوع إليه. ومن أهم معالم يتمنا
بسبب غيبته هو أننا في بعض الأحيان لا نعرف بعض معالم الدين بشكل قطعي لأننا لا نصل إليه صلوات الله عليه. ومن هنا لا يقولن أحد أن هذا الفراغ تعبئه المرجعية الدينية، غير صحيح. في بعض الأمور المشكلة التي تخص المسائل العامة مثلا بالفقه السياسي وأمثاله اللي هي تترتب عليها مصالح كثير من مصالح العليا للمسلمين، وتترتب عليها كثير من حقن الدماء أو سفك الدماء. أنا سمعت من بعض مراجعنا الذين لا ريب في مرجعيتهم وهو يشعر بتواضع كبير، لا أقول بمنتهى التواضع، لا أحب أن أبالغ بمحضركم، وهو يشعر بتواضع كبير، يقول إن شاء الله في يوم القيامة أو إذا رأيت آل محمد في الجنة أو في أي مكان مثلا، أنا ما أتذكر تعبيراته بدقتها، إذا رأيتهم سأسألهم عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر محير، حتى لو قامت به الحجة وجرى به الأصل وتمت به الأمارة وقام به الدليل، لكن هو أيضا لا يعلم بأن هذا هو الواقع. فهناك حاجة ماسة لمعرفة معالم الدين، هذا الدين القيم نعيشها دوما، نكتوي بها دوما، ونستشعر غياب سيدنا ومولانا صاحب الأمر. إحدى أهم الأمور هو هذه القضية، غير قضية غيبته كولي حقيقي، هو الولي الحقيقي هو صلوات الله عليه، ولكن غير هذا الجانب اللي يرجع إلى جانب القيادة، وإنما الجانب الآخر الذي يرجع إلى جانب معرفة حقائق الدين، معرفة الحقيقة بشكل كامل. ولكن في نفس الوقت لم نترك سدى، جعلت لنا حجية مرجعية كان نظيرها حتى في عصورهم صلوات الله عليهم، بل حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن آية التأسيس للمرجعية هي آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عادة كلامهم لم يكن موجبا للعلم واليقين كما إذا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما يوجب الظن الشديد الاطمئنان لكن لا يوجب اليقين التام، فيبقى هو هناك احتمال هامش، احتمال ولو ضئيل جدا، 1% 2% 5% لاشتباه، لخطأ، لتعميم في غير محله، لتخصيص في غير مورده، وما أشبه ذلك من الأمور. ثم استمرت القضية في العصور المختلفة، بحيث كانت عندنا في بعض العصور عندما كثر المؤمنون الذين يرجعون لأهل البيت صارت واضحة القضية، أحب أن أرى في أصحابي من يفتي الناس مثلك، يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، مثلا العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان، على كلام بالنسبة إلى العمري وابنه بهذا الحديث، لأن ربما هذا الحديث هو يدل على صواب كل ما يقولان غير قضية أنه حجة ويرجع إليه من باب الرجوع إلى الثقة، الرجوع إلى الثقة العالم الخبير، من قبيل مثلا موضوع يونس بن عبد الرحمن وأمثاله، على أي حال هذا أمر آخر. إذن التعريف الأول هو من يجوز الرجوع إليه، هذا تعريف عام مبني على الحكم، يعني كأنه تعريف انتزاعي، زين من هو الذي يجوز الرجوع إليه؟ نحتاج إلى تعريف أوضح، اللي قلنا إحنا عندنا سلسلة تعريفات طولية أحدها في طول الآخر. التعريف الثاني أن يقال المرجع هو المجتهد العادل الأعلم أو المتساوي في الأعلمية مع غيره، ويلحق به أيضا كل محتمل الأعلمية، بل كل تال تلو الأعلم يصح الرجوع إليه في الاحتياطات الوجوبية. هذا أيضا تعريف، وهذا التعريف بالحقيقة بيان للموضوع، من الذي يجوز الرجوع إليه؟ هو هذا المجتهد الجامع للشرائط، لأهمها أنا ذكرتها
قضية العدالة وقضية الأعلمية، عندما يختلف الفقهاء وظاهرة الاختلاف هي ظاهرة واضحة خصوصا في عصورنا، يكون هناك اختلاف في الأنظار، ومع الاختلاف في الأنظار المبنى المعروف المشهور والمنصور هو عدم جواز تقليد غير الأعلى، وإنما لزوم تقليد الأعلى. هذا المبنى هو يقتضي اشتراط الأعلمية. فإذا زين، ما وراء ذلك لو فرضنا كان هناك اثنان تساويا في الأعلمية، فهنا الحكم على الخلاف في هذه المسألة، إما أن يجب الاحتياط بينهما وإما أن يتخير بينهما، على كل حال لهم المرجعية. زين، أضفنا إلى ذلك قلنا محتمل الأعلمية، في بعض الأحيان لا يعرف الأعلم فيتحير ولو لأجل تعارض الشهادات، فش صار؟ صار كل من يشهد له محتمل الأعلمية. في مثلها لابد إما أن يتخير وإما أن يحتاط، وعلى أي حال فصارت المرجعية لهم بدرجة أو بنحو أو بآخر. فلهذا عبرت عنه تعبير إلحاقي، ولا هو بالأصل من ناحية واقعية هو من يكون فقيها عادلا أعلم من غيره، المرجعية بالأساس لهذا الذي تتحقق في هذه القضية. ولو فرضنا كان بعض الفقهاء أعلم في باب من الأبواب وبعضهم أعلم في باب آخر، فكل منهم مرجع في بابه الذي هو أعلم به كما هو معروف عندكم. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث اللي هو اللي يجاوب على التساؤل، أنه كيف نعرف المجتهد، كيف نعرف المجتهد الأعلم العادل الجامع للشرائط، أو على الأقل المساوي، أو على الأقل محتمل الأعلمية، كيف نعرف ذلك؟ لأن هذا الأمر ليس أمرا نصيا، وإنما هو عنوان، ومن أجل تشخيصه وتحديده أيضا نحتاج إلى تعريف. ولهذا جاء التعريف الثالث الذي قد يمكن اختصاره بالكلمات التالية: هو المجتهد العادل الجامع للشرائط الذي يشهد له الخبراء الثقات من علماء الحوزة وفقهائها من الموثوقين بصحة تقليده، إما لأنهم يرونه أعلم، الأمر هنا واضح، أو لأنهم يرونه مساويا لغيره من الفقهاء فبناء على التخيير يجوز اختيار أي منهم، أو لأنهم يرون الأعلمية مرددة بين شخصين أو شخوص أو مجموعة، لكن عادة تكون محدودة بعد ما تكون القضية مطلقة لأي أحد. وعليه فسيكون تعريف المرجعية رهينا بهذه الموازين من جهة والضوابط، وسيكون محكوما لقول أهل الخبرة من جهة أخرى، وإن كان الحديث في المرجعية، ولكن لأجل مقدمية قول أهل الخبرة لتحديد المرجع أحتاج أن أضيف أيضا شيئا. من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة لابد أن يكونوا بمستوى من العلم بحيث يتمكنون من تمييز مراتب العلم، وهذا الأمر ليس بالأمر اليسير، يحتاج إلى ملكة في الاستنباط أو إلى شائبة الملكة. وأول الكلام أن من ليس عنده ملكة يتمكن أن يشخص، لأنه هو فاقد الملكة عادة ما يكون عاجزا عن تطبيق المنهج الاستدلالي للوصول إلى المعالم الدين، ومن يكون عاجز يعني هو هناك مساحة لم يصل إليها،
زين هذا كيف يعرف من هو من فرسان هذه المساحة ويميز فيما بينها؟ ربما البعض عندهم قدرة على إيراد الإشكالات والنقود بعض المراحل العلمية المتقدمة قبل البلوغ إلى مراحل الملكة، ربما عندهم قدرة على إيراد الإشكالات والنقود وما أشبه ذلك، ولكن في كثير من الأحيان هذا ما يمكن أن يشخص المرجع من غيره، ولهذا من يكون غير واصل إلى ملكة الاجتهاد حقيقة هذا يتردد في كونه صاحب ملكة. القدر المتيقن الذي يمكن الاعتماد والتعويل عليه هو من؟ هو الذي مارس بالفعل الاجتهاد بحيث عرف العقد الموضوع إشكالياته. أشير إلى جهة من الجهات في الاجتهاد، البعض يحسب أن هناك قواعد أصولية إذا أتقدها الإنسان، خصوصا الأمور المجمع عليها المتفق عليها، حجية الظهور، حجية خبر الثقة وما أشبه ذلك، ثم جاء إلى النصوص إما الكتاب العزيز وظهوراته وإما الروايات الشريفة الأحاديث، وتمت عنده بعض النصوص، فالأمر سهل، يمكن إنسان بسهولة أن يصير عنده ملك. ولكن هناك إشكالية تعقد الأمر وتجعل موضوع الاجتهاد موضوع ليس بالأمر السهل، ألا وهي أنه لا يجوز البناء على العمومات ولا على المطلقات اللي هي عادة يرجع إليها ويؤخذ بها، إلا بعد استفراغ الوسع في الفحص عن ما يحتمل أن يكون معارضا أو أن يكون مخصصا أو مقيدا. وهذا الأمر في الحقيقة من أعقد الأمور، بحيث الإنسان يتمكن أن يشخص وأن يميز، غير هو أنه تمكن من تحرير المسألة وصار الأمر بالنسبة إليه محققا وواضحا، مسألة حققها قبله الأعلام واتضحت، لكن مجرد أنه لم يذكر دليل آخر في كتاب الجواهر والمناهل ومستند الشيعة ومستمسك العروة الوثقى والتنقيح مثلا في شرح العروة الوثقى لتقريرات السيد الخوي وأمثاله، يعني الأمر انتهى، هذا أول الكلام، خصوصا في عصرنا، لأن تلك العصور كانت عملية البحثية بطبيعتها معقدة، يبحثون في مظان المواضع البحث، اليوم تطورت تقنيات البحث، والفقيه الذي يجب عليه الفحص لابد أن يستفيد من هذه التقنيات لأنها مقدمة من مقدمات الوصول إلى ما يجب عليه، وأدلة وجوب الفحص أدلة وافية ومقلقة جدا، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة أن العبد في يوم القيامة إذا عرض على الحساب بين يدي الله يسأل لما لم تعمل، فإن قال علمت يقال له هل عملت بما علمت. هذا الأمر لأنه يوجد تقصير واضح، تقصير في الإرادة، ولكن إذا قال لم أعلم فيقال له أفلا تعلمت. كلمة أفلا تعلمت باب يفتح ألف باب وباب للزوم الفحص والسؤال والتعلم، لأنه الإنسان ما يقدر يتخلص من هذا الأمر إلا أن يطمئن تماما من عدم العثور على ما يمكن أن يكون معارضا مخصصا لهذه القضية. وهذا الأمر ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى رؤية، لأن رب قضية في كتاب الأطعمة والأشربة تأثر في بحث الطهارة، وبالفعل هذا موجود، رب قضية في المعاملات لها دخل في بعض المسائل اللي ترجع مثلا إلى بعض الأمور التي هي مثلا مرتبطة بإقامة الحدود، مرتبطة بجوانب أخرى، تشخيص الأعلام أين يتبين، أين يتحقق؟ يتحقق في المسائل المهمة هنالك، التي هي تلك المسائل التي يصير هي مورد اختلاف، مسائل فيها تعارض، مسائل فيها مباني مختلفة، مسائل فيها وجوه متعددة. ولهذا لا أقل من أن من لم يبلغ مرحلة الاجتهاد بشكل حقيقي ويكون بنحو واضح أنه وصل إلى هذه المرحلة، مو صار عنده وهم أنه وصل إلى هذه المرحلة، فمن يعني المقلق جدا الاعتماد عليه في تشخيص الأعلام. أما هذه النظرة الظاهرية للكتب العلمية أنه الكتاب منهجيته جيدة، الكتاب موفي حق بعض المسائل، الكتاب العلمي الفلاني يشفي الغليل الإنسان حينما يقرأه في المسألة وما أشبه ذلك من الأمور، هذه الأمور قشور. ليش؟ لأن هو المهم الدليل متين أو ليس متين. تلك الأمور في تقييم الكتب مهمة جدا، في تقييم الإنجاز العلمي مهم، أما في تقييم الشخصية العلمية رب شخصية علمية هي عندها خلل في المنهجية عندما تكتب في كتابته، وهذا خلل، احنا لا نقول أنه ليس بخلل، لكن إذا كان هو أمتن دليلا أقوى دليلا يصير هو الأعلم، هو يصير أفقه، ماذا نفعل؟ خلي يصير أفقه ولكن هو بالنتيجة منهجيته ضعيفة، بيانه مو مرتب. من أهم أعلام عصره الشيخ حسين الحلي، ما وصل إلينا من كتبه ليس ممنهجا بالشكل المطلوب، لكن فيه من العلم ما لا يعرفه إلا أهله. فإذا نحن نقول أنه لا، لأنه ما ممنهج القضية، فإذا يعني يكون القضية، وأمثال ذلك من الأمور. هذه التشخيصات ليست مثل تشخيص الطبيب أنه هذا المريض إذا دخل إليه يرتاح، الطبيب يهتم بأن يريح المريض، أو تشخيص الطبيب الجيد أنه هذا الطبيب يعطي وقت للمريض، يطلب من عنده فحوصات كثيرة، هذه مؤشر ما تدل. ولهذا من الصعب على المريض أن يشخص مستوى علم طبيبه، وإنما نحتاج إلى طبيب كي يشخص الأمر. يبقى احنا في بعض الاحيان منسد عندنا الابواب وما مهتمين لان نحقق من هو الاعلم في الطب، فماذا؟ فناخذ بهذه الامور التي تيسر علينا، ربما العياده المريحه ايضا تصير مرجح، وعدم الازدحام مثلا والوصول السريع للطبيب يصير مرجح، هذه امور ثانويه ليست امور اساسيه. ومن هنا تشخيص المرجع هو مسؤوليه الخبراء، والخبراء الموثوقين الذين يحرز منهم أنهم لا يميلون ولا يتعصبون ولا يحابون ولا يجاملون ولا إلى آخره من اللاءات الخطيرة والكثيرة. إذا أحرز ذلك ثبت الأمر، وإلا يبقى توقف. على أي حال، هذا إيجاز عن التعريف. يتفرع على هذا الأمر أنه إذا حصلت عندنا حالة ادعاء للمرجعية، ما هو الموقف تجاه هذه الحالة؟ وبصراحة وبقلق كبير، كثر المدعون وصار الأمر إلى حد بحيث اختلط الحابل بالنابل عند من لا يعرف الأمر، من لا يعرف حقائق القضايا، وهذه ظاهرة اليوم تحولت إلى ظاهرة، ربما كان لها في العصور السابقة بعض النظائر، لكن لا أعتقد أنها اتسعت وبلغت إلى ما بلغ إليه الأمر في عصرنا. ولهذا أعتقد أن من المهم جدا أن نتناول هذا الموضوع، لكن نتناول مبانيه، مو الآن احنا نريد نجي نشخص ونصدر قائمة بالمدعين والمتمرجعين والأدعياء وما أشبه ذلك من التعبيرات، هذا ليس هو الحل. وإنما نحتاج أن نرسخ وأن نؤسس الضوابط. بقدر ما تحفظ الضوابط يمكن أن تحفظ الحالة العامة. المرجعية الدينية عندما لم تكن حالة مؤسساتية فيها مركزية، يعني هناك فرصة لأي أحد أن يدعيها، ولكن المرجعية الدينية هذا المشروع المبارك مع أنه غير مركزي وغير مؤسسي، ليس من شؤون المؤسسات، بحيث هو يصير عنده مؤسسة مثل مؤسسة البابوية مثلا أو مؤسسة الأزهر أو ما أشبه ذلك، ومع أنه كذلك لكن هو على مر العصور أثبت كفاءة، وصار الآخرون الذين هم لديهم تجربة وعراقة في المؤسسات ينظرون إلى ما عندنا من مشروع المرجعية الدينية بنظرة يعني إعجاب كبير وحاجة ماسة، يتمنون أن يصلوا إليها. كيف الأمر مفتوح لأي أحد لكن مع ذلك منضبط؟ هذا السهل الممتنع أين السهولة فيه وأين امتناعه وحصانته التي تحفظ من ليس أهلا له أن يكون في صراطه؟ هذا لابد أن ندرسه، ولابد أن نعرفه جيدا، ولابد أن نحميه وأن نحفظه كما حفظته الأجيال السابقة. سهل لأنه مفتوح، أصلا لا يوجد أي مانع. وأما حكومتنا ومؤسساتها فمما يؤسف له، سواء كان في إعلامها بل حتى في مؤسساتها الأخرى. في عصرنا ما نشهده في النجف في العراق نجد أن حالة من التسيب أصلا هي مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية هي تكرسها، لأن أي أحد يقدم طلب بنحو من الأنحاء فيه ادعاء، فيه بعض العناوين الشكلية، فيه كذا، يقبل، يجزي بها الله أقواما بما صنعوا. وقع هناك خلل، وهذا الخلل يتحمله كل من هو لم يقف عند هذا الموضوع وقفة محتكمة وملتزمة بالموازين. على أي حال ليس هذا غرضنا أو غرضنا، إنما هي الموازين. ما هي في تصورنا أنه يوجد صور عديدة لادعاء المرجعية، نحتاج إلى متابعة كل صورة وتشخيص الموقف منها. الصورة الأولى أن مدعي المرجعية يعرف أنه جامع لشرائط المرجعية بالقطع أو بالحجة الشرعية فيصدق وتترتب عليه اللوازم، وينبغي مساندته ومؤازرته على أداء تكليفه الكبير وسد هذه الثلمة التي هي من الواجبات الكفائية التي تحتاجها الأمة. فإذا لم يمكن للإنسان أن هو يقوم بهذا الأمر بنفسه، هو يمكن أن يساند من يقوم بهذا الأمر. ولهذا عندنا تكليف عام لعله من نحو الواجبات الكفائية الجماعية، هو أنه ينبغي مساندة المرجعية الدينية الجامعة للشرائط لكي تؤدي مهامها وتحقق الحاجة الضرورية للناس. وهذا عادة لا يمكن أن يفعله شخص وحده، هو يحتاج إلى مؤازرة، يقول كل بحسبه. مو المؤازرة يعني أن يتحول الجميع إلى أعضاء مثلا في المكتب أو ما أشبه ذلك، لا، الأستاذ يشجع باتجاه معين، المبلغ، المفكر، الباحث، الأكاديمي، أي كل واحد، الإعلامي ما أشبه ذلك. هذا الأمر نساعد الناس على تشخيصه بعد أن المفروض أنه تم. الثانية أن لا يثبت ذلك، هناك ادعاء لكن غير ثابت ولكنه محتمل أنه صحيح. في مثل هذه الحالة لا يصح ترتيب الآثار الشرعية، ولا يصح تضليل الناس وتحمل مسؤولية هذا. لا أقول تضليل حتما، إذا كان هو واقعا مشتمل على الشروط فليس تضليلا، لكن هناك احتمال تضليل يعني تحمل مسؤولية. فالمفروض الإنسان في مثل هذه الحالة يحتاط، يتوقف من بعدين. البعد الأول أن لا يتبنى ذلك، البعد الثاني أن لا يسيء إلى هذا الذي دعا هذه الدعوة ويتعامل معه تعاملا سلبيا، لأن ربما تكون دعواه صحيحة، ربما هو عند المؤهلات الكاملة. فإذا من حيث ترتيب الأثر نتوقف، ومن حيث ارتكاب أي شيء يوجب الإساءة أو يوجب إشاعة الريب في قلوب المؤمنين بالنسبة إلى هذا الشخص أو تحريك بواعث سوء الظن به وما أشبه ذلك من الأمور، أيضا ينبغي أن يكون هناك احتياط. يعني نضرب مثال، إذا كان شخص إمام جماعة في منطقة، إمامة الجماعة فيها شروط لا نعرف أنها تامة أو لا، فإذا عرفناها تمنا، فإذا سئلنا لعله لا يجوز لنا أن نسكت عن أداء الشهادة، ربما على الكلام فيها القضية أن حدود وجوب أداء الشهادة يجوز الاهتمام به إلى آخره. لكن إذا لم نعرف ولم نرى أي شيء سلبي في مثل هذا، بحث سلبي بهذا المعنى، مو أي شيء سلبي، هاي كلمة يؤخذ بإطلاقها، لم نرى حجة على العدم، أما أن نحتمل بعض الأمور كذا، هذا ينبغي أن يبقى في الباطن. هذا ما يتحول الإنسان أن يشيع شكه وأن يشيع شبهاته في المؤمنين. لماذا؟ لأننا مكلفون في التعاطي مع المؤمنين باحترامهم، هناك حصانة للمؤمن تجاه الاحتمالات. لا تظنن بكلمة من أخيك بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. فإذا بالنتيجة ربما يكون هذا الأمر صحيح، احنا ما لنا حق أنه نعبر عن تشكيكنا، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يكون هناك حالة من التحفظ. الصورة الثانية أن لا يحتمل صحة الدعوة، نعرف أن هذا الرجل ليس عنده كفاءة، إما لأنه ليس مجتهد أصلا، وإما أنه ليس في دائرة الأعلمية على الإطلاق، لا تصل النوبة إليه بحيث يجوز الرجوع إليه أصلا، لكن مع ذلك ادعاؤه عريض. فنحن نعلم بالعدم، ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الحالة السابقة كنا نحتمل الصحة، هذه الحالة نعلم بعدم الصحة، ما هو التكليف؟ هنا أيضا لا يجوز ترتيب الآثار، ولكن إذا احتمل في حقه الاشتباه والقصور والخطأ غير المتعمد، والخطأ غير المتعمد إذا احتمل في حقه، أيضا يجب المحافظة على حرمته، ولا تجوز الإساءة إليه، ولا يمكن الحديث عنه بطريقة تؤدي إلى التقليل من شأنه، من شأنه كمؤمن، مو من شأنه ادعاء، دعانا ادعاؤه له، من شأنه كمؤمن كأنه هذا مدعي وأنه هذا كذا. بعض الناس يبالغون في الاحتياط في أمثال هذه الأمور، وهذا الأمر غير صحيح. ربما واحد يصير عنده قناعة بنفسه، وهذه مشكلة، الإنسان هو عادة يقتنع بنفسه أكثر مما يقتنع له الآخرون، وقناعته بنفسه ليست حجة على الآخرين، إنما هي قناعة الآخرين هي الحجة. فعندها إذا هو صار عنده قناعة وأطلق الادعاء وكان يمكن حمله على الصحة في الادعاء ولو احتمالا ضئيلا، فلا بد من حمله على الصحة حتى وإن علمنا علم اليقين أنه ليس كفوعا لهذا المقام ولهذا الموقع، ليس حج. زين، هنا يجي سؤال أنه هل يجوز عند السؤال عنه أو عند الحديث عنه، هل يجوز بيان عدم استيضاح مرجعيته؟ طبعا يجوز، مو واضح عندي مو ثابت مرجعيته، لكن مع كمال الاحترام له والتقدير له، لكن هو ليس مرجع، ما بيشي
بالعكس إذا سئل الإنسان صار في موضع مثلا شهادة، في موضع تعريف، في موضع كذا، أو هو عرف. بعض الأحيان نحن لا نعرف، نعرف من خلال أهل الخبرة أن هذا الشخص هو ليس عنده المؤهلات، فهذه الشهادة من أهل الخبرة صارت حجة علينا في نفي المرجعية عنه. إذا صارت حجة علينا في مثل تلك الحالة، عندما يؤتمن الإنسان على نصح أو على بيان واقع أو على بيان موضوع، لابد من ماذا؟ من بيان هذا الأمر. ولكن في نفس الوقت تربية الناس مع النفس على المحافظة على حرمات المؤمنين. الحالة الرابعة والحالة الشائعة أن لا يحتمل صحة دعواه ويعلم منه التقصير في الادعاء، وأنه لا يوجد له أي تبرير شرعي في الدعاء، وإنما هي قضية طلب موقع، طلب جاه، طلب دنيا، ما أشبه ذلك من الأمور. هذه الحالة أولا هي منكر، يجب نهيه عن المنكر، لأنه ادعى ما ليس له، ادعى زورا. ثانيا يجب نصح المؤمنين الذين يكونون في معرض التأثر به من أجل حمايتهم في معرفة معالم دينهم، يجب نصح المؤمنين في حق في شأنه. أضرب مثال في باب الغيبة، يذكر الفقهاء، لعله غالب الفقهاء الذين اطلعت على كلماتهم، أنه عندما يكون هناك أمر مهم يجب نصح المؤمن حتى إذا لم يسأل، إذا لم يستنصح، من أجل حمايته من هذا الأمر المهم. زين، أليس من الأمور المهمة أن يأخذ الإنسان معالم دينه ممن هو قطعا ليس مؤهلا وليس حجة؟ هذا قطعا من الأمور المهمة. في مثله ينبغي نصح المؤمنين. يبقى في بعض الأحيان هذا يتزاحم مع أمر آخر، هذه القضية دخلت في قواعد التزاحم، أنه هذا بيان النصيحة سيؤدي إلى كذا، الإنسان لازم يحسب للأمور حسابات. مثل قضية النهي عن المنكر، إذا كان الإنسان يحتمل الضرر ويسقط عنه التكليف، إلا في بعض الأحيان الحالات الاستثنائية اللي يجب توطين النفس فيها على بعض الأضرار على الكلام أيضا في هذه المسألة، على الكلام في هذه المسألة. إذن هي قضية تنحكم بالموازين التي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار، وأيضا لا بد من إشاعة ثقافة استقباح سرعة التصدي غير المتزن في الوسط العام. ورد في الحديث عن أبي الربيع الشامي، ربما الحديث معتبر في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي جعفر عليه السلام قال لي: يا أبا الربيع، لا تطلبن الرئاسة ولا تكن ذنبا ولا تأكل الناس بنا فيفقرك الله، إلى آخر الحديث. هذا الأمر ينبغي أن يكون هناك تثقيف عام عليه. وقد ورد أيضا في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أظهر للناس ما يحب الله وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماتت له. احنا عندنا قضية مشكلة في التربية الحوزوية، بعض الأحيان أول ما نستلم الطالب، وربما في ذكريات كل منا في بدايات انخراطه في الحوزة العلمية شيء من ذلك، نشجع على أن يكون عنده طموح أن يصير مرجع. هذا الأمر عند البعض يتحول إلى طموح كأنه هو مشروع الحياة، إذا بلغه نجح، إذا لم يبلغه فشل في حياته، لم يصل إلى ما كان يروم الوصول إليه. هذه مشكلة.
أما إذا لا صارت ثقافتنا على أنه نطلب العلم بأقصى ما نستطيع ونؤدي تكليفنا. من قال أن التكليف دوما مرجعية؟ من قال أن المرجعية هي العنوان الأوحد الذي يمكن من خلال الخدمة؟ من بر الحسين ربما فيه خدمة سمعت من بعض المراجع أنه يتمنى أن يكون هو خادما حقيقيا للحسين ومؤديا لحق المنبر وقائما بهذا الأمر ويكون هو حسابه على هذا الأساس. طبعا هذا أيضا فيه موازين، مو أنه يقول الإنسان بغير علم وما إلى ذلك، هذا أيضا الأمر يحتاج إلى بحث أيضا شبيه بهذا البحث. ولكن ربما بعض الناس يوفقون للقيام بجهد تبليغي لأن يكون وكيلا لأحد المراجع فيؤدي خدمات أكثر، ما يدرينا أصلا المرجعية. هذه الثقافة لابد أن نأخذها بنظرات المرجعية في عصرنا بالخصوص. المرجعية مبتلات بارتكاب عناوين ثانوية. كيف؟ المرجع في بعض الأحيان قد يضطر إلى أنه ولو بسبب محافظته على مصالح المؤمنين ولو بسبب دفاعه عنه قد يضطر إلى أن يقول ما لا يعتقد به، وهذا ليس عيبا. الأئمة صلوات الله عليهم سادة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان كانوا يقولون بعض ما يقولون تقية. أنا لا أريد معاذ الله أن أعيب على المرجعية هذا الأمر، بل هو واجب الخروج عنه سير خلاف الموازين. ولكن أطرح سؤال أرجو أن يتأمل فيه، أنه الإنسان هل يجوز له أن يجعل نفسه في موضع الاضطرار إلى ما لا يجوز بالعنوان الأولي؟ هل يجوز لي أن ألبس نفسي بابتلاء أعلم أنه سيؤدي إلى اضطرار؟ هذا بالعنوان الأول لا يجوز إلا إذا صار اضطرار إلى ذلك، بمعنى أنه إذا لا يكون هناك تصدي ماذا يحصل؟ يحصل خلل أشد من الخلل الظاهر. ولعله لهذا وأمثاله وجدنا بعض الورعين من الفقهاء العظام تصدوا بعد حين من بلوغهم مقامات علمية عالية، لم يكن مبادرا إلى التصدي إلى أن وجد أنه لا هناك فراغ حقيقي. إذا بقيت الساحة فارغة حقيقة ربما يكون البلاء والمحنة والسؤال الإلهي والمحاسبة على عدم التصدي ربما يكون أشد، لكن هو التصدي بطبيعته مشكلة ابتلاء. مثل الشأن السياسي، أصلا هي المرجعية فيها شأن سياسي شئت أم أبيت، والمرجعية هي من أهم المؤثرين في الشأن السياسي، والشأن السياسي هو ابتلاء، هو فيه مزاحمات، هو عالم التزاحم. مرة مع السيد الأستاذ دام ظله، سمعت السيد الحكيم دام ظله، قلت له أن الفقه السياسي أكثر تزاحم، قال كل تزاحم أصلا، لأنه دائما ترجيح تقدم هذا على تلك، هذه القضية على تلك، هذه المصلحة على تلك المصلحة. وعليه من يكون أكثر تزاحم يعني ماذا؟ يعني سيضطر إلى بعض الأمور، ليش يوقع نفسه في التزاحم؟ فإذا المفروض أن لا نتعاطى مع المرجعية وكأنها أمنية حوزويا في تربيتنا لأنفسنا في تربية الطلبة، نتعامل مع المرجعية في أنها بلاء. هذا البلاء إذا اضطررنا له لابد أن نؤدي حقه، لكن إذا لم نضطر إليه نفر منه فرارك من الأسد كما ورد لعله في بعض النصوص. هذه هي الثقافة المناسبة، وهذه هي التي تتطابق مع الموازين التي أعرفها. نعم في المرجعية خدمة، الخدمة مستحبة، إذا صارت واجبة بحيث تبرر ارتكاب بعض الأمور التي يضطر إليها مما هو لا يجد أنه هو بالعنوان الأول مثلا مضطر إليه، إذا صارت الأمور بهذا الشكل لا بأس، هذا يكون تاما كما قلت، ولهذا لا يصح أن تفرغ الساحة. وإباء كثير من المؤمنين من أهل الورع في الحوزة العلمية عن التصدي للقضايا العامة ليست إلا المرجعية بالخصوص، حتى مثلا وكالة في بعض الأحيان في منطقة مهمة في مدينة مهمة في حاضرة مهمة أيضا قد يضطر.
إلى بعض أو يتحمل مسؤولية في إدارة بعض الأمور العامة المهمة. أنا أعرف كثير متعددين من الأخوة الكرام الأفاضل الأعزاء في الشأن العام تحمل مسؤولية هذه القضية الإدارية الشرعية أو تلك، يتأبون منها إلا أن يضطروا إلى ذلك اضطرارا، إلا أن يكون هناك حالة من الإلزام، في مثلها ربما يستجيبون. هذه هي الثقافة المناسبة، مو ثقافة أنه مثل ما بعض الناس على الأوساط اللي هي متأخذ الإيمان بالله واليوم الآخر موازين لها، أنه الإنسان يبلغ للمقامات الرفيعة والإنسان يحقق درجة عليا مثلا من الشأن، وهذه الأمور هي هذه أمور شيطانية في كثير من الأحيان. فمثل ما نستحضر على سبيل المثال للحصر في عصرنا، مثل ما نستحضر السيد محسن الحكيم نستحضر السيد يوسف الحكيم، هو حينما يقول أنه أنا ما أجد نفسي أنه ملزم، أنا لا أجد نفسي أنه مستعد أن أتحمل هذه المسؤولية، هذه أيضا قيمة في الحوزة، ينبغي أن تشيع هذه الثقافة. وإذا كان البعض بعيدا عنها، هذا خصوصا هذا عالم الإدعاءات، عالم الإدعاءات أكو أوساط هي تثقف على الإدعاءات وتتسابق في الإدعاءات، لكن على الأقل تبقى أمة من الحوزة من المؤمنين هي مهتمة بأن تحفظ الموازين الأولية. هذه موازيننا هي الممتنع الذي يمكن أن يحفظ عندنا الحجة الشرعية، هي دوما تنطلق الحجة الشرعية من هذه الأوساط، لكن هي ما تنطلق استباقا إليها، وإنما تنطلق إليها اضطرارا ليس إلا. على أي حال لا أطيل عليكم، أقف عند هذا الحد، فقط أختم بالصورة الخامسة، أنه ربما يصادف أن بعض الفقهاء وهم مكتمل الشرائط لكنهم ينفون ذلك عن أنفسهم، فماذا نتعامل معهم؟ إذا عرفنا رأيه وكان رأيه حجة حتى هو لم يكن بصدد الإفتاء، إذا ما قلنا أن الفتوى هي الحجة وإنما الرأي هو الحجة، يجوز الأخذ برأيه، هذا أيضا يمكن أن يحصل، نادر قليل، يوجد له نماذج، بعض الناس يبلغون إلى مراتب عليا من العلم لكنهم يبقون بانين على الانزواء لهذه الموازين التي قلتها آنفا، ولعله في كل عصر يوجد نماذج من هذا القبيل. رحم الله السيد البهشتي رحمة الله عليه، كان بيته أصلا في مقابل هذا المكان رحمة الله عليه. رحم الله الشيخ حسين الحلي، يوجد نماذج واقعا، هؤلاء رموز، هؤلاء ينبغي أن تستحضر خصائصهم قيمهم احتياطهم، هؤلاء كانوا هم يمثلون توازن أصلا في الحوزة، اتزان أصلا، هو كيف أن الجبال أوتاد تحفظ التوازن، هؤلاء يمثلون من هذا القبيل من العلماء الورعين الذين لا يستعجلون التصدي ولا كذا، ولست بصدد أن أقول أن هؤلاء أفضل من المراجع الذين ساعد الله قلوبهم، المراجع الذين يضطرون إلى التصدي ويجدون مسؤوليتهم الشرعية في ذلك ويتحملون مرارات هذا الأمر، سعد الله قلوبهم ولعله أجرهم عند الله أجر لهم أجر الصابرين، مو فقط أجر المجاهدين، يصبرون على محنتهم خصوصا ما يتعرضون لهم من إيذاء ومن عدوان، لكن هذه قيمة تحترم جدا. أيضا قيمة أخرى عندنا تحترم جدا هي قيمة أولئك الذين كانوا مكتملين مكتملي الشرائط، ولو بأن نحو أن يكونوا في دائرة العالمية أو في محتمل العالمية أو ما أشبه ذلك، ولكنهم مع ذلك ينأون بأنفسهم عن هذا الأمر. مرة كنت بخدمة السيد الأستاذ السيد القمي دام ظله، السيد تقي القمي صاحب كتاب مباني منهاج الصالح، في مجلس استفتاء تطرح بعض المسائل وتبحث بشكل مفصل حتى يصل فيها إلى نتيجة. كانت مسألة، هذه المسألة هناك مشهور يقول برأي، هو على مبانية لا يعتبر المشهور، وأيضا في المبنى الرجالي هو متشدد، فما يأخذ بالروايات مثلا التي فيها مثلا بعض المشكل في سندها. المهم، فإذا لا يوجد دليل مثلا على الحرمة أو على الوجوب، فعادة يصير الرجوع بعد ذلك لماذا؟ لأصالة البراءة، صحيح؟ هو هذا بعد الشيء الطبيعي. هو صار فحص عن المسألة، فهو بحثت الأمور على مبانيه، وصلنا إلى أنه لا يوجد حجة لإثبات الإلزام. فهو قال اكتبوا يجوز. خطر في ذهني أن أعرض بخدمته كلمة، هو صاحب الشأن. قلت له سيدنا أنت عادة أنا أعرف أنك تحتاط، لا تفتي في مثل هذه القضية، إذا أكون مشهور أكون كذا أشوفها. واقعا أنا هذا المشهد لا يفارقني، يعني وجدت أنه في تلك اللحظة أصلا بكى بمجرد أن التفت إلى أنه قال اكتبوا يجوز، يعني وبعد ما صدرت الفتوى، يعني رأيت دموع عينيه على وجهه، أنه كيف أنا تجرأت وقلت اكتبوا مثلا يجوز. هذا أمثال هؤلاء واقعا هم اللي يصيرون حماة الدين، هم اللي يصيرون مقياس لأولئك الذين يندفعون ويدعون. على كل حال رحم الله الماضين من أمثال هؤلاء العلماء، وحفظ الله الباقين، ووفق الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أهل العلم جيلا بعد جيل لأن يحفظ فيهم هذا الميزان وهذه المقاييس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.